ضعيف. تقدم الكلام على فقه هذا الحديث في شرحنا لحديث أبي هريرة إذا سمعتم الإقامة فامشوا، إلى قوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة، وأن من أهل العلم من يرى أن الرجل إذا دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير فإنه يجلس ولا ينتظر جماعة أخرى. الحديث حسنه بعض أهل العلم، وإن كنت لم أهم فإن ممن حسنه الشيخ ناصر الألباني كما في أروى الغليل. وعلى كل حال فإن المسألة كما تقدم تحتاج إلى أهل سلفي يبين لنا عمل الصحابة في مثل هذه المسألة. طبعا إن جاء الإمام ساجد أو راكع أو لا يعلم فأي ركعة فإن السنة أن يعمل بهذا الحديث، إلا أن الخلاف فيما لو أتى والإمام في التشهد فهل يدخل أو ينتظر جماعة أخرى، قلنا إن الفاصل في ذلك هو وجود أذن عن السلف، وهذه ثاني مسألة نبحث فيها عن أذن عن السلف. وما رأيت واحدا منكم قال بشوف وش الأذن، وش المسألة الأولى يقولنا تحتاج إلى أذن سلفي يفصل المسألة عن سيته. ها اي نعم، سأل الأخ العزيز هداه الله ولا حاول يكلف نفسه يروح يراجع الكتب. مسألة هل تدرك الركعة مجرد ركوع؟ قلنا نحتاج إلى أثر سلفي. المسألة الثانية ماذا كان عمل السلف إذا دخل والإمام في التشهد الأخير، هل يدخلون معه أو ينتظرون جماعة أخرى؟ تحسن دعنا من أنا بأثر صريح المسألة، أما الأشياء تستنبط فقد نصارفه في الاستنباط. ها منه للأذهب والسؤال وهل من ذكرت اسمه محيط بالآثار عالم بها وما يفوته شيء؟ ها إذا نضبط السالفة وراجع عن سؤال عن خلف الشيخ. ثم قال المؤلف باب صلاة المسافر والمريض، وهذه ندعها للدرس القادم. هل عنده سؤال؟ نعم السؤال يقول هل تصح إمامة من فعل فعلا كفريا كالطواف على قبر؟ نقول لا، ما تصح إمامته، من صلى خلفه فعليه أن يعيد الصلاة. ها كذلك الساحر ما تصح إمامته، وأما المبتدع فعلى حسب بدعته. نعم أي نعم، من ساعدين صلى عليه لا حرج. قاتل الناس يصلي عليه أحد الناس ولا يصلي عليه أهل الحلم والفضل. أي أي وأنت تسجل بعمومات كذا أردت على هذا الأدلة الكثيرة المتكاثرة من عمل السلف. أولا هل تعرف عن واحد من السلف انه جاء امرأة تأمه؟ ها؟ ما دام في خاص هذا هو الاصل، اما هذا الحديث محتمل مع اننا يظهر انها تأم رجاله ممن؟ من النساء لا من الرجال، وما راح تكلم النبي الا وما في بالبيت رجل يتكلم الى النبي يسأله، ثم الرجل ليش يصلي بالبيت؟ او ليش؟ الرجل يصلي مع الناس في المسجد، تأم اهل داره ممن لا تجب عليه صلاة الجماعة من النساء. ها المرأة أم الرجل، هذه الذي يعني استثنى فيها الإمام أحمد ولعله لا ينبغي ذلك. والله اللي قال مرة ما عندنا فيها يعني أثر أنه يدل على أقول إقامة المرأة نحتاج إلى أثر يدل على ذلك من عمل السلف ونحن لا نعلم في ذلك شيئا. الأصل عدمه الإقامة والأذان للرجال. فموضع المرأة من النساء في وسطهن تصلي في وسط النساء وإن تقدمت فلا حرج. وش فيه؟ ولو إذا ها؟ وش الحديث هذا حتى؟ أنا خبر أن النبي عليه السلام ما أعرفه خبر أنك خاطم بين الحديثين ما خبره قاتل نفسه. أنا خبر أن حديثك الرجل الذي قال هذا من أهل النار فتبعته فأصيب فقتل نفسه بعد ذلك ثم جاء أخبر النبي لكن ما فيه النبي صلى الله عليه ولا ها؟ لأنه مسلم وترك الصلاة عليه من باب الرجع لغيره كما كان النبي يترك الصلاة على من عليه دين. على أن العلماء اختلفوا في وإن كان خلاف ضعيف هل هو مسلم ولا كافر. تجهر نعم إذا كانت تصلي بلساء وحتى تجهر بحيث تسمع نفسها لا حرج. وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد. لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه باب صلاة المسافر والمريض أي باب أحكام صلاة المسافر والمريض. قاعدة بهذه القاعدة يمكن أن تنضبط المسائل في ذهن طالب العلم. هذه القاعدة تقول إن الأحكام في الكتاب والسنة لا تخرج عن نوعين أو قسمين. أحكام عبادة المقيم وأحكام عبادة المسافر لا قسم ثالث، لا يوجد قسم ثالث بل هما قسمان أحكام الإقامة وأحكام السفر. أيضا من القواعد التي يتغرى عنها مسائل كثيرة قاعدة المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة ذكر العلماء تحتها سبعة أسباب للتخفيف وذكر العلماء تحتها أيضا سبعة أنواع للرخص. أما أسباب التخفيف التي ذكرها العلماء فأولها السفر وثانيها من يذكر درسنا هذا 10 مرات. وش يا أسباب التخفيف يا أخوان؟ ها؟ المرض. ثالثها الإكراه. رابعها لا، أسباب التخفيف الجهل، خامسها سادسها سابعها راجعوها في مذكرة شرح القواعد الفقهية يراجع. سؤال ولا جواب؟ ها هذه في انواع الرخص تصير رخصة الضرار. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت اول ما فرضت الصلاة ركعتين فاقرت صلاة السهر واتمت صلاة الحضر. متفق عليه. أول ما فرضت الصلاة أي على سبيل الإجمال وبلا تفصيل ركعتين، بل بقي النبي والصحابة في مكة 10 سنين لم يؤمروا بالصلاة، وبعد ذلك أمر بالصلاة، وأول فرض فرضه الله على عباده ركعتين. فلما توالت نزول الشرع فرض الله عز وجل صلاة السفر، أو لنقل شرع الله عز وجل صلاة السفر، فرض الله عز وجل صلاة الحضر 4 ركعات، وصلاة السفر 2. يعني التشريع أخذ هذا الترتيب، أولا 2 ركعات للجميع، ثانيا 4 للجميع، ثالثا 4 للحضر وركعة 4 للحضر وركعتين للسفر. لا شك أن الحالة الأولى فرض، والثانية فرض، والثالثة بالنسبة للإقامة فرض، بقي صورة السفر هل هي فرض أو رخصة؟ أما واضح شكرا، واضح الكلام ولا واضح؟ يعني الآن كلام عائشة متفق عند العلماء أن أول فرض فرضه الله على العباد 2، هذا لا شك فيه، ثم 4 هذا لا شك فيه للحضر، ثم 4 للحضر هذا لا شك فيه، بقي 2 للسفر هل هو فرض أو رخصة؟ هذا خلاف بين العلماء، خلاف طويل عريض. فمنهم من قال إنه يجب على المسافر أن يصلي 2، فإن صلى 4 فصلاته باطلة. طبعا يقصد بالإجماع صلاة المغرب تصلى 3 في الحضر والسفر. واستدلوا بهذا الحديث وهو قول عائشة فأقرت صلاة السفر قالوا أي فرضا فرض الله عز وجل على العباد ركعتين. وبأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرفع عنه في حديث صحيح أنه صلى أربعا في السفر أبدا، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة صلاة السفر ركعتين هو السنة وهو الأكمل اتباعا للنبي، وأما كون من صلى أربعا في السفر صلاته باطلة فهذا ليس بصحيح، واستدلوا بأدلة من القرآن ومن السنة. أما القرآن فقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. سئل النبي سأله عمر كيف نقصر يا رسول الله وقد أمنا، لأن الله ذكر في الآية شرطين، وإذا ضربتم في الأرض الشرط الأول الضرب للقصر، إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، إذن هنا شرطان للقصر ما هما؟ الضرب في الأرض، والشرط الثاني ما هو؟ الخوف من فتنة الكافرين. النبي صار يقصر وهو آمن، فسأله عمر متعجبا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قالوا ففهم السلف للقرآن وإقرار النبي صحة فهمهم للآية دليل على أن صلاة ركعتين في السفر رخصة وليس بفرض. قالوا ودل على ذلك أن الصحابة صلوا خلف عثمان رضي الله عنه في منى أو عرفة، صلوا خلفه أربعة، فلما قيل لابن مسعود قال رضي الله عنه لا ليت حظي منهما ركعتان متقبلتان الخلاف شر. ولو كان عثمان بدل أمرا أو غير أمرا فرضه الله عز وجل على عباده ولم يكن لهم الاختيار بفعله إما أربعا أو اثنتين، وإن كان المرجح هو اثنتين عند الله سبحانه وتعالى، لم يصلي الصحابة خلف عثمان أربعة، بل أنكروا عليه وقالوا هذا تبديل لشرع الله، كما لو أن رجلا صلى في الحضر ركعتين لما أقره الصحابة من العلماء فضلا عن العامة منهم. إذن قد يقال أن هذا إجماع من الصحابة على أن صلاة السفر سنة، وأما قول ابن مسعود يا ليت حظي منهم ركعتين خلاف شر فهذا حق، لأن الواجب على الأئمة بعد النبي هو لزوم سنته وعدم تغيير السنة، وإن لم تكن هذه السنة فريضة واجبة. هنا نقاش طويل عريض في بين أدلة الفريقين، درسنا لا يتسع لهذا الخلاف، إلا أن المرجح هو أن صلاة السفر ركعتان، وأن من زاد على الركعتين فقد خالف السنة، وأما صلاته فهي صحيحة، ويمن صلى أربعا من الصحابة بالسفر عثمان وعائشة رضي الله عنهما. ثم قال المؤلف والبخاري ثم هاجر ففرضت الصلاة ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد إجا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. إذن بين في الحديث ما الحكمة من عدم قصر المغرب أنها وتر، فإذا قصرت إلى ركعتين ذهبت الحكمة، وهكذا الصبح فلو قصرت إلى ركعتين صارت وترا. ومن هنا شرع تطويل القراءة في صلاة الصبح. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول، والمحفوظ عن عائشة من فعلها، وقالت إنه لا يشق علي، أخرجه البيهقي. هذا الحديث معلول. ما هو الحديث المعلول؟ هو سبب خفي يقدح في حديث ظاهر إسناده الصحة لا يطلع عليه إلا الجهابلة من أهل الفن والعلم بأحوال الرواة وعلم الحديث. وأما كونه من فعله فهذا ثالث في البخاري وغيره. وواضح أنها تأولت فقالت لا يشق علي. وهذا الحديث مما ممن بين بطلانه بأسلوب من علم رصين شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في غير واحد من كتبه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا الحديث يدل على بطلان قول من قال، ورواية عند الحنابلة أن صلاة السفر أن صلاة ركعتين في السفر مباح والسنة أربعة، هذا قول باطل أقنب شيخ الإسلام ابن تيمية في رده، وهو القول بأن صلاة ركعتين سنة مباح وأما السنة فهي أربعة، هذا قول باطل. ودل يدل على أن هذا القول غير صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه شرع للأمة صلاة ركعتين في السفر وإن كان أصلها رخصة، فمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الرخصة يدل على أن الأكمل والأفضل. وهذا الحديث قاعدة إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، يعني إذا رخص الله عز وجل لعباده شيئا فإنه يحب أن يفعل هذه الرخصة. ولكن هب أن رجلا قال أنا أبا أريد أن أصلي أربعا في السفر وأنا مؤمن وقابل لحكم الله عز وجل في أن صلاة في أن السنة ركعتين، أو ليقول مثلا أنه قال إن السنة إن الله عز وجل شرع صلاة السفر ركعتين، نقول لا حرج، لأن قبول الرخصة أو كما قال النبي فاقبلوا صدقته ليس المراد بها يعني الزموها فعلا. القبول يدل على أمرين، الأمر القلبي العقدي والأمر الثاني الأمر العملي، فإن تخلف كلاهما فحينئذ يقع الإنسان في المحذور. وأما إن أقر وقبل شرع الله عز وجل وإن خالفه فإن هذا لا يقال إنه لم يقبل رخصة الله، ولا يقال إنه لم يقبل صدقة الله عز وجل. ولذا جاء عند النسائي في الصيام في حديث صحيح أن النبي قال في الصيام تقبل رخصته، و وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام بالسفر، فهذا لا يدل على أن النبي لم يقبل رخصة الله عز وجل، بل هو قبلها وربما فعلها، ولكن صيامه في السفر يدل على الإباحة والجواز، أي جواز الصيام في السفر، كما يكره أن تؤتى معصيته، كما يكره أن تؤتى معصيته، أي ما جاء على خلاف شرع الله، سواء كان ترك واجب أو فعل محرم، فإن الله عز وجل يكرهه. وهو يختلف باختلاف درجات هذا المنكر وهذا المحرم، فالشرك أعظم المنكرات، ثم البدعة، ثم كبائر الذنوب، وهكذا. ثم ذكر المؤلف في مسألة نحتاج إلى الإفاضة فيها بدرس كامل، نقف إلى هذا الحد، وإن كان هناك سؤال من الإخوة. نعم، ارفع صوتك. الرخصة الأمر الذي جاء من الشارع على وجهين، وجه دلت الأدلة على أنه عزيمة، أي مؤكد، ووجه دلت الأدلة على أنه يجوز ترك تلك العزيمة، يعني مثلا يعني الصيام الأصل أنه فرض، رخص الله للمسافر أن يترك الصيام في السفر، هذا مرادك كل وجه مؤذي، هذا مرادك السؤال. الفقهاء عندهم الرخصة ما ثبت على خلاف دليل الراجح أولا، ولعلها في الشرع أعم من ذلك. في سؤال؟ نعم، دخل وقت سافر الشخص، نعم له القصر، نعم دخل وقت صلاة الظهر وما صلى فسافر، له أن يصلي في السفر ركعتين، كما أنه هذا يأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة، كما أنه لو كان مسافرا وأجل فعل الصلاة إلى أن يصل المدينة فحينئذ يصلي أربعا، ما يقول المسافر صلي ركعتين، لا، نقول السبب الذي لأجله شرع الله عز وجل القصر انقطع، فانقطعت أحكامه، فحينئذ وجبت عليك أحكام صلاة المقيم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد توقفنا في تقرير حكم مسألتين لحاجتنا إلى معرفة هدي السلف الصالح في هذين مسألتين. المسألة الأولى في من جاء والإمام بالتشهد، هل يدخل مع الإمام أو ينتظر؟ قلنا المسألة فيها أدلة يتجاذبها أدلة، وفهم هذه الأدلة يختلف من عالم إلى آخر، لكن ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاء والإمام في التشهد فدخل معه وقال لصاحبه أدركنا الصلاة، فإذا كان أمر كذلك ولا نعلم معارضا ابن مسعود في هذا، فإن الحكم والسنة لمن دخل المسجد والإمام في التشهد أن يدخل معه، ولا يقول أن تضف جماعة أخرى. المسألة الثانية التي نحتاج فيها إلى فقه السلف الصالح مسألة إذا ركع قبل الصف وقبل أن يدخل في الصف رفع الإمام رأسه، فهل تحسب له الركعة أو لا تحسب له؟ كذلك ثبت عن عبد الله بن مسعود عند عبد الرزاق وموضح المفسر عند البيهقي أنه يدرك الركعة وإن لم يكن مع الإمام، أي وإن لم يدخل في الصف فإنه يكون مدركا للركعة. إذن بهذا إذا استعرضنا الكلام في هذه المسائل نذكر أدلة قال فلان كذا وقال فلان كذا بأدلتهم، ثم نقول والثابت عن السلف الصالح ما يلي، والقواعد الصحيحة من الكتاب والسنة تدل على أنه لا على أننا لا نستقل بفهم النصوص عن فهم وعمل السلف الصالح، بل لا بد من التقيد بفهمهم وعملهم. ثم قال المؤلف وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. وعنه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا المدينة، متفق عليه. المسألة الأولى متى يبتدئ القصر؟ يبتدئ القصر إذا خرج عن البلد الذي هو فيه، وسواء كانت المسافة بين منزله وبين خارج المدينة ثلاث فراسخ أو أكثر، فإنه يقصر الصلاة. كانت المسافة بين منزل النبي وخارج المدينة مثل يعني أميار علي أو العقيق ثلاث أميال، هذا حدث اتفاقا، طبعا قد تختلف هذه من مدينة إلى أخرى، قد تكون ثلاث أميال أو ميلين أو ميل، فالمدن تبدأ صغيرة ثم تتسع. ولذا أتى بعض الصحابة بعد النبي قال إذا خرجت مسيرة ميل، يعني هذا بعد ما اتسعت المدينة وبلغ البنيان وسرع. وقد أخطأ من استدل بهذا الحديث في تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة، فهذا الحديث لا يدل على ذلك، وهي مسألة طويلة عريضة تعسس الأقوال فيها أحد عشر قولا أو اثني عشر قولا، كل قول استدل بدليل إما من السنة وإما من أفعال أو أقوال الصحابة. وهذه الأدلة لا تخلو إما أن تكون صحيحة ليست صريحة أو صريحة ليست صحيحة. فمنهم من قال ثلاثة راسخ، ومنهم من قال ميل، ومنهم من قال مسيرة يومين قاصدين بسير الجمال. أقوال كثيرة، منهم من قال أربعة راسخ، كل هذه الأقوال نبعت من اجتهاد إما من صحابي خالفه فيه غيره، أو من أحد أهل العلم من فهمه لبعض الأدلة. فمثلا فهم أبو حنيفة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم آخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، لأن هذه هي المدة أو المسافة، أي مسيرة يوم وليلة تقصر فيها الصلاة، وما كان أقل من ذلك فلا يقصر فيها الصلاة. إذن إما أن يكون قولا لصاحب أو فعلا لصاحب أو فهما لعالم من بعض الأدلة. والحق أن غالب ما ورد في هذا الباب هو على سبيل الاتفاق. القاعدة الفقهية تقول: ما ورد أو وقع من حديث أو فعل اتفاقا فإنه لا يجعل حدا، لأن الشارع لم يقصد منه التحديد. وعلى هذا فإن الخلاف يرد إلى أحد أمور ثلاث: إما إلى الشرع، ولم نجد في الشرع ما يدل على التحديد، وإما إلى اللغة، ولم نجد في اللغة ما يدل على التحديد، وإما من العرف، أي الأحكام الشرعية على الأسماء والأحكام. ما ردوا إلى أحد الأمور الثلاثة: الشرع إن لم يوجد، لغة إن لم توجد، العرف. ما وجد عرف ما يمكن، مستحيل، لابد من مرد الأسماء. مثل لفظ السفر، جاء في القرآن لفظ أو اسم السفر، ما تحديده؟ مسافة الذي تقصر فيه الصلاة، أو المدة التي تقصر فيها الصلاة مع المكث في بلد معين، لم يأتي من الشرع ما يدل على التحديد. اللغة، لم يأتي باللغة ما يدل على التحديد، لأنه لو كان هناك معنى واحد في اللغة للسفر لما اختلف العلماء. ما بقي إلا العرف، أي ما تعارض الناس على أنه سفر فله حكم السفر. وسواء كان ذلك في المسافة أو كان في المدة التي تقصر فيها الصلاة إذا كان خارج بلده. قد يقول قائل: العرف يختلف من زمان إلى زمان أو مكان إلى مكان. نقول: نعم صحيح، يختلف. فالزمان الذي كان الناس يعتمدون فيه على الدواب يختلف عن الزمان الذي يعتمدون فيه على السيارات مثلا أو الطائرات. ولكن لا يزال الناس يتفقون على حد معين في العرف بالنسبة للسفر. فمثلا لو سافر رجل من حائل إلى بقعة لا أظن الناس في حائل يعتبرونه مسافرا، فلان ذهب إلى بقعة، أو غير بقعة منه 100 كيلو أو 150 كيلو، لكنه لو سافر إلى القصيم، وقد تكون يعني مثلا القصيم أبعد في قريب من بعض محافظات أو قرى حائل، ومع ذلك الناس يقولون فلان سافر إلى القصيم. بل إن من سافر إلى بقعة لا يحتاج من التجهيز والإعداد للسفر كما يفعله من سافر إلى القصيم. طبعا هذا ليس مناطق للحكم، الإنسان أيضا يذهب بالطائرة، لكن هذا مما يقرب تصوير المسألة. إذن العرف وإن اختلف الناس فيه إلا أنه هو الأقرب إلى أحكام الشرع. وعلى كل حال هذه المسألة اجتهادية وخلاف فيها بين العلماء قديم، ولنا رسالة فيها اسمها إمتاع أولي النظر في مدة قصر المقيم أثناء السفر. استردنا فيها أدلة العلماء ومآخذهم في استدلالهم، وفي الختام بينا الحكم الذي تنطبق عليه القواعد الشرعية. هذا ليس بالنسبة للمسافة، بل بالنسبة لمدة قصر المقيم. ولا فرق بين الكلام في المسافة وبين الكلام في مدة قصر المقيم أثناء السفر. ويأتي الكلام على قصر المقيم في الدرس القادم. في سؤال؟ هل يعده الناس مسافرا؟ ها؟ لا أنا ما أدري، ما أقول مئة كيلو، يعني هل يعده الناس مسافرا؟ سوريا غادي ما أقول مئة كيلو، أقول بقعة. صاحب البلد تقول سافر بقعة، ها؟ ما تقول سافر بقعة. طيب سميرة تكون سافر سميرة؟ ها؟ لا ما أقول بعيدة ولا قريبة، أنا لا لا اعتبار عندي بالبعد ولا قرب. لكن السؤال يعني هل يعدونها الناس مسافرا؟ ها؟ ما يعدون. لكن لو راح القصيم يعدون مسافر او المدينة او رفحة، ما قد يختلف الناس العرف، لكن عاد الله سبحانه وتعالى ردنا إلى العرف في مسائل كثيرة. وعاشرهن بالمعروف، المعاشرة بالمعروف تختلف من زمن إلى زمن. المهر قبل 30 سنة 2000 3000 أولا، هكذا تعرف الناس قبل ذلك. لكن المهر اليوم كم؟ لو دفعت 3000 يقبلون منك؟ ما يقبلون. والله سبحانه وتعالى يعلم أن العرف يختلف من زمان إلى زمان ومكان، لكن قال شيء تعرفتم تعرفتم عليه، فمعنى هذا أنه أمر شديد، أمر مقبول عند الله وصحيح، لأن المسلمين لا يجتمعون على ضلاله. ها شلون تحديد الميل؟ ما في تحديد ابدا يا شيخ، ما لو حددنا ما خلاص وقلنا انت حكم انت خلاف، لكن ما في تحديد لاختلاف اقوال العلماء في ذلك نسبة لاختلاف الادلة في ذلك. ها هلا بس من اين لك ان النبي قال ان جعل التمييز هي الحد الفاصل؟ ها لا الفرسخ مو من الظاهر فرسخ أيوه. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف عنه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث يدل على ما تقدم من أن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة السفر أنه لا يزيد على ركعتين، وأن الزيادة على ركعتين وإن لم تكن محرمة إلا أنها خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذا أيضا ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر أنه كان في سفر فصلى ركعتين فلما انفتل من صلاته وإذا بأناس يتنفلون، فقال رضي الله عنه لو كنت مسبحا أي متنفلا لأتممت الصلاة، صحبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر فلم يزيدوا على ركعتين في السفر. وهذا مما يدلنا على فائدة منهجية وتربوية، ألا وإن الأكمل والسنة ليس هو بالأكثر أو بالأشد، إنما الأكمل والأقرب إلى الله والأحب إلى الله هو الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا فسر العلماء قوله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قالوا أصوبه أخلصه وأصوبه، ليس أكثره إنما هو أخلصه وأصوبه، قالوا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على وفق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونظير هذه المسألة ما ثبت عند أهل السنن في قصة الرجلين اللذين بعثهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فحضر وقت الصلاة فتيمم. وقبل وصليا وقبل انتهاء الوقت أعاد أحدهما الصلاة بالماء وأما الآخر فلم يعد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذي لم يعد أصبت السنة. مع أن الآخر صلى مرتين لكنه ليس هذا هو السنة، وإن كان مجتهدا ومأجورا لأنه لا علم له بالسنة على فعله هذا، لكن فعله خلاف السنة وإن كان أكثر. وهذا أيضا مما يدلنا على بطلان قاعدة يجندن حولها الفقهاء كثيرا، وهي قولهم: إذا أرادوا ترجيح أحد القولين على الآخر هذا أحوط. فذاك الرجل لعله صلى مرة ثانية بالماء من باب الاحتياط، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن صلى مرة واحدة: أصبت السنة. قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما يقصر، 19 يوما، رواه البخاري وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 5، وفي رواية لأبي داود 17 وفي أخرى 15. هذا الحديث يدل على أن ابن عباس رضي الله عنه فهم من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة حيث بقي 19 يوما يقصر الصلاة، فهم أن هذا هو الحد الفاصل، هو الحد الفاصل بين الإقامة والسفر. أي إذا أقام رجل 19 يوما في بلد وهو ليس من أهلها فله القصر، فما زاد على ذلك فإنه يتم الصلاة. خُرف ابن عباس في هذا الفهم من قبل بعض الصحابة، فقال بعضهم: أصلي صلاة المسافر ولو بقيت 12 ليلة. وبقي بعضهم أياما وهو يقصر الصلاة. فهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، أولا نقول لنقل إنهم اتفقوا على أمر، اتفقوا على أن الرجل إذا بقي في بلد لحاجة يرجو إنجازها ولا يعلم متى يسافر، اليوم أو غدا، كل يوم ينتظر السفر، اتفق الصحابة على أنه يقصر الصلاة. إذن ينبغي التنبه لهذه الحالة، رجل بقي في مكانه، إما أنه يقول: ما أدري اليوم أسافر غدا أسافر اليوم أسافر، أو رجل مضطر لإقامة محبوس، ما هو محبوس أي مسجون في سجن، لا، حبسه عارض، هذا أيضا يقصر الصلاة. وعلى هذا ينزل فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقد بقي في أذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة حبسه الثلج، أي إنه يريد السفر لكنه مضطر إلى الإقامة اضطرارا، ليس اضطرارا يعني اختياريا، يعني أمر خارج عن إرادته. وهكذا بقي سعد ابن أبي وقاص 40 ليلة في السرى، مكان في الأردن، كان يريد الذهاب إلى بيت المقدس 40 ليلة وهو يقصر الصلاة، وجاءه رمضان وأفطر. لما؟ لأنه وقع وباء، نسأل الله السلام والعافية، وباء الطاعون وقع في تلك البلاد التي يريد الذهاب إليها، فلم يستطع السفر إليها. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم على المسلم الدخول في مكان انتشر فيه ذلك الوباء، فهو أقام بالسفر اضطرارا لا اختيارا، فله القصر. وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم فيما حكاه ابن القيم وغيره. الصورة الثانية أن يبقى باختياره بإنجاز العمل الذي يريده هو، إما عمل دنيوي كتجارة أو دراسة أو غير ذلك من الأمور، فهذا اختلف الصحابة في حاله. فمنهم من قال إذا بقي 15 يوما يقصر الصلاة، ومنهم من قال إذا بقي 19، ومنهم من قال إذا بقي 12 يوما. الخلاف في ذلك لأنه لم يكن هناك حد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة، وجميع ما وقع من النبي، ومنهم من قال إذا بقي 4 أيام، وجميع ما وقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على سبيل الاتفاق لم يكن مقصودا. فمثلا بقي في تبوك قريبا من 20 يوما لأنه كان في جهاد وغزو يقصر الصلاة، وهكذا في مكة كان يجهز لجيش حنين، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وقصر الصلاة. فهي أمور وقعت اتفاقا، وكما هي القاعدة الفقهية، ما وقع اتفاقا لا يجعل حدا. وكما سمعت في الدرس الماضي أن العلماء اختلفوا كما اختلف الصحابة، وأن القول الأقرب إلى قواعد الكتاب والسنة أن مرد هذه المسألة إلى العرف. فمثلا جاءنا مدرس من خارج هذه البلاد إلى حائل ليقيم 4 سنين للتدريس، فهل نقول عليه نحن ها هنا في حائل إنه على سفر، أو نقول إنه مقيم؟ الأخ فهد يقول مقيم، هل أحد يخالف في هذا؟ بغض النظر هو سواء مؤهل لكنه جالس، عارف انه سوف يبقى 4 سنين. لا، هو جالس 4 سنين ساكن عارف حاجته هذه من قضية، هو جالس باختياره. فهل هناك قول من اقوال الصحابة يوافق هذا الرأي انه يقيم 4 أو 5 سنين أو 6 سنين أو 10 ويقصر الصلاة؟ طيب هل العرف يدل على أنه مسافر أو مقيم؟ كيف؟ أنت لماذا قلت مسافر؟ طيب هل الغريب، هل الشارع علق الأحكام بالغربة أو بالسفر؟ نعم إذا يقول غريب لا يدل على أنه صحيح أنه مسافر باعتبار مكان. يعني لو سأله مثلا وين فلان قال مسافر إلى السعودية صار له. يعني مثلا لو هذا باعتبار مكان. وقد يكون الإنسان مسافر باعتبار ما سيكون. تجي الإنسان مثلا يجيك إنسان تقول له فلان تفضل الغداء يقول له والله أنا مسافر. هو مسافر الآن بالواقع لأنه بما باعتبار ما سيكون يعني سوف أسافر. إذا هذاك ما هو مسافر الآن كما يقول مسافر باعتبار إيش ما كان. وهذا ما سبق لأنه سوف باعتبار إيش ما سيكون. لكن هل أدلة كتاب السنة كقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر أقول وإذا ضربتم في الأرض هل هذا ضارب في الأرض أو هو أو هل هو على سفر أي على قال المفسرون أي على جناح سفر أو هل لفعل أو لقول من أفعال وقال الصحابة ما يشهد له على أنه سفر ما في أو هل العرف يدل على أنه سفر أبدا ما ولذلك الآن تجد عند يعني في الأنظمة الدولة تجد يقولون مواطن ومقيم وزائر. الزائر اللي بيجي مكة له 10 أيام 15 يوم يمشي والمقيم اللي جالس والمواطن وهذا التفصيل صحيح هذا التفصيل وإن كان موضع علماء لكن هذا الواقع أن هذا مقيم عندنا في البلاد هذه. والله سبحانه وتعالى علق السفر بإيش علق الأحكام بالسفر ولا بالإقامة بالسفر. طيب وجه آخر من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل القصر والفطرة مع إيش مع السفر بالضرورة. تعلمون مش معنى الضرورة؟ الضرورة أنك يعني أسمى ضوغك ولو حضرت يعني ما يحتاج لواحد يفكر ضرورة أن أسمى ضوغك ولو حضرت. فبالضرورة نعلم أن حال المسافر غير حال المقيم. عرفت؟ يعني الآن الله سبحانه وتعالى جعل السفر والقصر مع إيش مع السفر. عقلا ما يمكن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا له أحكام وهذا له أحكام إلا أن حالة هذا تخالف حالة هذا. ما يمكن يكون كلهم واحد. وهذا اللي بقي عندنا 10 سنين هل حالته تخالف حالة المقيم؟ هو المقيم واحد لا فرق بينهم. نحن لا نتكلم على أن الحكم قد يربط بالحالة لا إنما نقول الحالة يضم إليها العرف يضم إليها إيش العرف. وقد بسطنا الكلام في هذه المسألة كما تقدم في كتاب إمتاع للنظر في مدة قصر المقيم أثناء السفر. هنا رواية أخرى قال 17 قالوا إنه في هذه الرواية لم يعد يومي الدخول والخروج. وفي رواية 15 لم يعد يومي الدخول والخروج لم يعد يومي الوصول والمغادرة. في رواية 17 لم يعد الراوي يومي الدخول والخروج. وأما رواية 15 فهي رواية ضعيفة وإن كانت ثابتة من فعل ابن عمر رضي الله عنه. أيضا ذكر المؤلف عن عمران الفصيل أن النبي أقام 18 وعن جابر أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة ورواته في قاتل إلا أنه اخترق في وصله. إذن هذه الأحوال المختلفة تدل على أن الإنسان قد يبقى في مكان 20 يوما 19 يوما أو أكثر مثلا ويجوز له قصر الصلاة طالما أنه يصدق عليه قوله تعالى على سفر عرفا. إذا ممكن نلخص أحوال المسافرين إلى ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يكون ضاربا في الأرض، فهذا بالاتفاق يقصر الصلاة. الحالة الثانية أن يصل إلى بلد ما ولا يعزم على الإقامة التي تخرجه عن حد السفر عرفا، فله القصر أيضا. واضح الحالة الثانية؟ الحالة الثالثة أن يصل إلى بلد ما فيعزم على الإقامة في مدة يخرج بها عن حد السفر عرفا، وبهذا التقسيم تأتلف الأدلة وتجتمع وإن كان الناس يختلفون في العرف، فإن من الأحكام ما لا يستطيع أن يفتيك به المفتي، بل لابد أن تفتي نفسك فيه مع التقوى والحرص على متابعة النبي. ولذلك جاء في الحديث: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. فحالتك مثلا أنت أدرى بها من غيرك، أنت لكن أنت أعرف مناط الحكم، فإن كان ذلك المناط منطبقا عليك فحينئذ أقصر، وإن كان لا ينطبق عليك فإنك تتم الصلاة. في سؤال حول نعم كيف قاعد يعني كيف شلون وهو ساكن في جدة؟ أي إذن إقامته في حائل، لا يعتبر مسافر في جدة يقصر الصلاة. أي نعم، حتى لو لكن ليست محل إقامته خلاص، ولو الأحكام معلقة بالإقامة أولا. أما الله عشان حتى لو كان وجود بيته، لو كان لكنه الآن على سفر يومين وراجع. لا يبدأ من حين يصل في إتمام الصلاة على حسب التقسيم الذي قسمناه لكم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد. من الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في درس هذا اليوم حديث أنس ومعاذ ابن عباس وجابر. قال المصنف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه. وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. إذن هذا الحديث يدل على أن من السنة أن الإنسان إذا كان في سفر ثم رغب في الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فالسنة في ذلك إن رحل قبل زوال الشمس، إن ارتحل قبل زوال الشمس فإنه يؤخر الظهر مع العصر، وإن ارتحل وإن زاغت الشمس صلى الظهر، يعني إن زاغت الشمس أي زالت وهو في مكانه لم يرحل، فإنه يصلي الظهر ثم يمضي ويصلي العصر في وقتها، وإن شاء صلى الظهر والعصر ولا حرج في ذلك أبدا. قال ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا. هذه رواية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أيضا صلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم ارتحل. الجمع بين الصلاتين رخصة من الله سبحانه وتعالى لعباده، وله أحوال، الحالة الأولى أن يكون سنة لا رخصة، يعني أن يكون الأفضل هو الجمع بين الصلاتين. ما الذي دلنا على ذلك؟ دلنا على ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جد به السير جمع بين الصلاتين. إذا الحالة الأولى أن يجد به السير، الحالة الثانية أن يكون نازلا في مكان لا سائرا إنما هو في مكان هو على سفر لكنه ليس سائرا في الطريق، إنما نازل في مكان رغب النزول فيه، فإن شاء جمع بين الصلاتين، لكن جمعه ها هنا رخصة لأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدائم المستمر أن يجمع بين الصلاتين إذا نزل، وهذا واضح كما في منى ما الدليل؟ الدليل أحاديث، منها حديث معاذ رضي الله عنه في مسلم في غزوة تبوك، كان النبي صلى الله عليه وسلم في خباء أو في خيمة، قال فخرج فصلى بين الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى بين المغرب والعشاء. إذن الحالة هنا أن يكون سنة، أيضا من هذه الحالة السنة قلنا إذا جد به السير، وأيضا في عرفة يجمع بين الصلاتين، هذا هو السنة الأكمل والأفضل. في مزدلفة يجمع بين الصلاتين، هذا هو السنة والأكمل والأفضل، وهو الذي سار عليه الخلفاء الراشدون. خالف بعض العلماء الجمع إذا كان نازلا فقال لا يجوز. لكنهم محجوجون بحديث معاذ المتقدم وحديث أنس حديث الباب، وإن كان حديث أنس هو في بدء السفر لكنه ليس جادا به السفر. فذهب ابن القيم وغيره من أهل العلم إلى منع الجمع بين الصلاتين إذا كان نازلا، وأما شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية فذهب إلى جواز الأمرين سواء كان نازلا أو كان جادا به السير. الفقهاء كعادتهم رحمنا الله وإياهم يشترطون شروط ما دلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن شروطهم يقولون أن ينوي الجمع قبل البدء بالصلاة الأولى، ومن شروطهم أيضا أنه لا يجوز الفصل بينهما إلا بمقدار وضوء، وهذان الشرطان ليس لهما دليل من السنة ولا من الأثر، فسواء نوى الإنسان الجمع حينما صلى الظهر أو المغرب أو نوى الجمع بعد الفراغ من المغرب لا حرج في ذلك. وهكذا قولهم لا يفصل بينهما إلا بمقدار وضوء، هذا ليس بصحيح، بل جاء في السنة ما يدل على خلاف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المزدلفة صلى المغرب ثم أمر بالجمال المرحلة أن ينزل عنها ما على ظهرها، وهذا وقت بالنسبة للجماعة استغرب وقت طويل، ثم صلى النبي بعد ذلك العشاء. وهكذا وهو الحق أنه يجوز الجمع بين الصلاتين سواء كان الجمع في أول الوقت أو في آخره أو في منتصفه، صور هذه الصور أولا أن يجمع يصلي الظهر والعصر بعد أن تزول الشمس، أو يصلي الظهر والعصر في منتصف وقت الظهر، أو يصلي الظهر والعصر في آخر وقت الظهر، كل هذا جائز. بل يجوز أن يصلي الظهر وهو لا ينوي العصر ثم يركب دابته ويمضي في طريقه فيقول القائل ليتنا صلينا العصر، فنقول لا حرج أن ينزل ويصلوا العصر لأن الاعتبار إنما هو للوقت، الاعتبار إنما هو للوقت. فطالما أن الشارع جوز الجمع بين الصلاتين في عند بعض الأحوال، وطالما أن الشارع لم يقيد ذلك بقيود ولم يشترط شروط، فالأصل هو جواز فعل الصلاتين في وقت إحداهما، لا حرج في ذلك. أو مثلا مع صلاة العصر نزل فصلى الظهر والعصر، أو بعد العشاء نزل فصلى المغرب والعشاء. ثم قال: وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم. هذا تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث. هناك أحوال يجوز الإنسان أن يجمع بين الصلاتين فيها وإن لم يكن مسافرا، وذلك عند نزول المطر، فقد قال ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، في رواية سفر، مما يدل على أن الجمع يشرع في حالة المطر. يجمع بين الصلاتين في حالة المطر، وهكذا البرد يجوز الجمع بين الصلاتين في حالة البرد أو الرياح الشديدة الباردة التي تؤذي الناس. بل أبعد من ذلك، يجوز بل من السنة إذا حدث سبب ذلك أن يقول المؤذن في أذانه: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. فإذا جاز للمرء أن يصلي في رحله فمن باب أولى أن يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، فإن صلاة الجماعة واجبة. ولا فرق هاهنا بين الجمع وبين أن يصلي الإنسان في رحله، لأن العذر واحد والعلة في الأمرين واحدة. بل جاء في الحديث أن النبي كان في حديث جابر عند أهل السنن، والحديث حديث جابر في الصحيح، حديث ابن عمر في الصحيحين، وابن عباس، أن ابن عباس رد الناس عن صلاة الجمعة وقال للمؤذن: قل ألا صلوا في رحالكم؟ وقال: إني خشيت عليكم أن تخوضوا في الطين والوحم. فهذا العذر وهو وجود الطين والوحل جعل ابن عباس يرد الناس، طبعا كان وقت مطير ممطر، فرد الناس ابن عباس في صلاة الجمعة. ففي حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، قال الصحابي: أمر النبي المؤذن يقول: ألا صلوا في رحالكم من مطر لم تبتل منه أسافل نعالنا. وهذا يدل على التوسعة في مثل هذا الأمر، إلا أن الضابط في قول المؤذن ألا صلوا في رحالكم أو في جمع الإمام بين الصلاتين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: واقتدي بأضعفهم. لما جعله إماما بقومه قال له: واقتدي بأضعفهم، فإن كان خروجه من المنزل يشق على الضعيف من المسلمين فحينئذ لا بأس أن يقول المؤذن، أو يجوز أن يقول المؤذن ألا صلوا في رحالكم، أو أن يجمع الإمام بين الصلاتين. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد، من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف كذا أخرجه ابن خزيمة. موقوف أي أنه من كلام العباس. قال العلماء الأربعة برد 80 كيلو تقريبا أو تزيد قليلا أو تنقص قليلا، وإلى هذا ذهب الحنابلة، وهذا هو المفتى به عندنا عند علمائنا. إذا تعدى 80 كيلو فإنه يقصر الصلاة. خولف في ذلك ابن عباس، خالفه غير واحد من الصحابة، حتى إن منهم من يقول إذا خرجت مسيرة ميل فاقصر الصلاة. وكما تقدم أن الحق في هذه المسألة والله أعلم أن مردها إلى العرف، إلى عرف الناس، ما تعرف الناس على أنه سفر قصرت فيه الصلاة، وما لم يتعرف الناس على أنه سفر لا تقصر فيه الصلاة، ولا عبرة بطول المسافة من قصرها. ثم قالوا عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في أوسط بإسناد ضعيف، وهو مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا، ضعيف ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن إمرأة بن حصين رضي الله عنه قالت كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. هذا الحديث دليل للقاعدة المشهورة عند أهل العلم لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، أي إذا عجز الإنسان عن عبادة من العبادات فإنه ينتقل إلى ما يستطيع فعله، إلى ما يستطيع فعله هو من العبادات. فمثلا لا يستطيع الصيام لكبر سنه أو لمرض فيه لا يرجى برؤه، فإنه حينئذ ينتقل إلى الإطعام. لا يجد الماء، بل لا يستطيع استعمال الماء لمرض فيه، ينتقل إلى التيمم. لا يستطيع القيام في الصلاة، ينتقل إلى القعود. لا يستطيع القعود في الصلاة، يصلي على جنب. قال سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما استطاع يصلي قائما قاعدا، ما استطاع يصلي قاعدا على جنب. كيف يصلي قائدا؟ السنة جاءت عند النسائي أنه يتربع ويوم الإيمان كما يأتينا في حديث جابر، ويجعل السجود أخفض من الركوع. هذا إذا كان لا يستطيع السجود، أما إذا كان يستطيع السجود فإنه يسجد. وهنا مسألة، وهي إذا لم يستطع لا الركوع ولا القيام ولا السجود ولا الصلاة على جنب، ما يستطيع يحرك شيئا من أعضائه، فما الحكم بذلك؟ المشهور عندنا المستابه أنه يصلي بطرفه، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصلاة تسقط عنه في مثل هذه الحالة. وأنكر علماء عامة وعلماؤنا في هذا الوقت أنكروا الصلاة بالإصبع إذا كان قائما أشار بأصبعه فإذا ركع حناه أنكر علماء ذلك. هل يعرف عن الصحابة شيء من ذلك؟ أي الصلاة بالطرف أو بالأصبع؟ لا يعرف عنه شيء من ذلك، لا بالطرف ولا بالأصبع. وأذكر أننا حققنا هذه المسألة، وصلنا فيها إلى الرأي الذي اختاره الشيخ ابن تيمية، وأننا أيضا يعني اعتمدنا في ذلك على أثر إن لم تخني الذاكرة. ثم قال عن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء، وجعل سجودك أخر من ركوعك. رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه. هذا يدل على عدم مشروعية رفع شيء يسجد عليه الإنسان، لا مركة أو وسادة أو غير ذلك. إن استطاع أن يسجد أو سجد، ما استطاع فإنه يومئ. واستنبط العلماء من هذا الحديث أيضا فائدة، وهي مشروعية الإنكار باليد إذا لم يترتب على ذلك مفاسد. أيضا دل الحديث على أن السجود يكون بالإيماء أفضل من الركوع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه الحاكم. تقدم الكلام على ذلك، صلى السنة يصلي متربعا إن صلى على هيئة الجالس بين السجدتين فلا حرج، لكن السنة أن يصلي متربعا، ومعروف ما هو التربع. التربع الذي نعرفه جميعا في سؤال حول هذه الحديث، وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.